أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 16 في التوكل والتفويض. بقية الروايات في الدرس 15 أرجو أنكم تقرؤونها وتقرؤونها بتأمل، أسئلة راح تجي منهم يعني بلا شك في إشرح الرواية التالية. وحاولوا في شرح الروايات تربطون بين الكلمات الواردة في الرواية، يعني أحيانا المؤلف ما يشرح شيء عن الرواية، مطلوب من الطالب أنه يشرح الرواية على أساس الأشياء، القواعد اللي أخذها، المعلومات اللي عنده، يستطيع أن يشرح عن طريق هذه الروايات، مفروض هكذا يعني. فمو بالضرورة أن أقرأ كل الروايات وأفصل فيها، يعني المعلومات العامة موجودة ويستطيع الطالب أن يطبق على هذه الروايات. في التوكل والتفويض، الوكول في اللغة ترك الأمر إلى الغير وتفويضه إليه. يقال وكل الأمر إلى زيد، أي سلمه إليه وفوضه. وفي لسان العرب والمتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره. والمراد به باصطلاح الشرع هو الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور، والاتكال على إرادته، والاعتقاد بأنه مسبب الأسباب والمتسلط عليها، وبإرادته تتم الأسباب وتؤثر، لا بمعنى الاستغناء بذلك عن طلب الحوائج وترك إعداد مقدماتها وحسبان بطلان السببية، بل بمعنى عدم الانقطاع إلى الأسباب الظاهرية وتوجه النفس إلى إرادة الله التي هي وراء كل سبب وفوق كل سلطان. في اللغة، التوكل ترك الأمر إلى الغير، والتوكل على الله ترك الأمر إلى الله عز وجل. فالإنسان يعتمد على الله تعالى في جميع أموره، فيكون عنده هذا الاعتقاد أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، فلتحقيق الأشياء التي يريدها الإنسان هناك أسباب معينة حتى يحصلها. هذه الأسباب تنتهي إلى أسباب، والأسباب تنتهي إلى أسباب أخرى، إلى أن يكون السبب الأول هو الله عز وجل. فإذن عندنا سلسلة من الأسباب، لكن نهاية هذه السلسلة يكون الله عز وجل، فهو الذي يسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب. فإذا الإنسان لا ينظر إلى السبب الأول الذي يحقق مراده ومقصوده حتى في أمورنا الاعتيادية، يعني الإنسان يريد أن يصلح سيارته مثلا، يذهب به إلى الميكانيكي. تارة الإنسان ينظر فقط إلى هذا الشخص الذي يصلح السيارة، بعد ما يرى من خلف هذا الشخص. وعادة الناس هكذا، السبب الأول فقط يكون النظر إليه. فيرى الطبيب مثلا أنه هو الذي يشفي كل مرض، ودائما يكون نظره إلى السبب الأول، لكن المفروض أن المؤمن لا يرى فقط السبب الأول، بل يرى مسبب الأسباب التي تنتهي إلى هذا السبب الأخير. فإذا كان نظره إلى الطبيب، هذا الطبيب لأنه درس في مكان معين صار طبيبا، فأكو سبب لي وصولي إلى هذه المرتبة من العلم. ذاك الذي أسس هذه الكلية مثلا، ذاك أيضا هناك أسباب 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 إلى أن تنتهي هذه الأسباب إلى الله عز وجل. فإذا عندنا سلسلة من الأسباب، المؤمن لابد أن يرى هذه السلسلة حينما يقدم على أي عمل، لا يكون فقط نظره إلى هذا السبب الأول. إذا كان نظره إلى هذا السبب الأول يصل إلى حد الشرك، إذا كان شريكا مع الله، وإذا كان يرى بأنه بدون الله فصار ربا من دون الله. أحيانا يعني نظرة الإنسان هذه القاصرة تدخله في حد الشرك وما يدرك ذلك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، من هذا الباب يأتي، هم مؤمنون ولكن يشركون. فإذا ممكن أن يكون الإنسان مؤمنا وفي نفس الوقت مشركا، مشركا لأنه يشرك مع الله عز وجل سببا آخر غير الله فيكون مشركا. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يستعين بالسبب الأول، فإذا هو يستعين بالسبب الأول لقضاء حاجته، لأن هذه الحاجة لا تقضى بدون هذا السبب الأول، لأنه سبب من ضمن سلسلة الأسباب. فإذا طالما أنه هو سبب في سلسلة الأسباب فلا بد أن يتحقق هذا السبب حتى تتحقق النتيجة. فإذا لا ينقطع عن طلب الحوائج، الإنسان يقول الله هو الرازق، نعم، ولكن لا بد أن تسعى إلى رزقك. مع السعي إلى الرزق الإنسان يؤمن بأن الله هو الرازق. كثير من الناس قد يخرجون من الصباح إلى الليل لا يحصل على شيء، فمع أنه يسعى ولكن مع ذلك لا يحصل على رزق يكفيه. أن الأسباب وإن كانت الظاهرية ولكن الله هو الذي يسبب هذه الأسباب. فإذا الإنسان لابد أن ينطلق من السبب الأول إلى السبب الخاتم، السبب النهائي، فدائما نظره يكون إلى الله عز وجل حتى يكون معتمدا على الله متوكلا على الله. فهذه الأسباب الموجودة في السلسلة حتى لا نطلق عليها سبب هنسميها كلها نتائج. فإذا الله عز وجل هو السبب الوحيد والبقية نتائج مترتبة على الله عز وجل، وإن كانت النتيجة سبب للأمر الآخر ولكن في نفسها نتيجة. فإذا لو الإنسان ينظر إلى أن هذه الأشياء التي تحدث كلها نتائج من الله عز وجل فنظره دائما يتجه إلى الله، بعد ينسى هذه النتائج لأنه ما ينظر إلى أنها أسباب. مشكلة أن الإنسان عندما ينظر إلى أنها أسباب فيغفل عن وجود الله، لكن إذا اعتبر أنها كلها نتائج فدائما سوف يبحث عن السبب ويصل في النهاية إلى الله عز وجل. فإذا يطلب الحوائج ولكن لا يؤمن أن هذه الأسباب الظاهرية هي التي حققت المراد الذي يريد أن يصل إليه. فإذن هي أسباب ظاهرية ولكن في واقعها ليست أسباب بل نتائج. فالله عز وجل هو السبب الوحيد ينتج نتيجة معينة، هذه النتيجة تنتج نتيجة أخرى. لا نقول أنها السبب لأن الله هو الذي يسبب الأسباب، فإذا النتيجة تنتج نتيجة إلى أن نصل إلى النتيجة الحالية. فإذا الإنسان الآن نقول نتيجة للوالدين، للأبوين، الأبوين نتيجة لمن؟ لأبويهما، وهكذا. فإذا كلهم عبارة عن نتائج لا توجد أسباب. نعم في ظاهرها هي عبارة عن أسباب. فإذن إذا أدرك الإنسان أن الله عز وجل هو المسبب الوحيد في هذا الكون، فإذا المسبب الوحيد في هذا الكون يقول انفق وهو يخلف ما أنفقت، أو تصدق وهو يخلف الصدق، هذا المسبب الأول يقول الذي بيده الأرزاق. إذا كان الإنسان يعتقد بأنه هو المسبب الوحيد في العالم في هذا الكون، المفروض أن يعتقد بهذا الأمر اعتقادا جازما راسخا. فإذا هناك أحكام شرعية، واجبات، محرمات، الإنسان هو وهذه الأحكام الشرعية والله عز وجل. فإذا دائما يدرك أن الله عز وجل هو الذي يراقبه، بعد مفروض يصير أمر أو تنفيذ لكل ما يريد الله عز وجل، عمل بالواجبات، ترك المحرمات، وكذلك المستحبات والمكروهات والمباحات التي يختار منها الإنسان المؤمن. فإذا دائما نظره إلى مسبب الأسباب. فإذا كان دائما النظر إلى المسبب، فالإنسان لا يكون خائفا أنه لا يحصل على رزقه. فإذا الله عز وجل يمنع عنه الرزق، وهذا غير ممكن طبعا، مجازا نقول يمنع عنه الرزق، الله عز وجل يرزق كل إنسان حتى الكافر، فمنع الرزق يأتي من إنسان آخر لا من الله عز وجل. فإذن هذا الإنسان الآخر هو الذي يمنع رزق الشخص. فإذا هناك فقراء، معنى ذلك أن هناك أناس أخذوا أرزاق هؤلاء الفقراء، لذلك في الرواية ما جاء فقير إلا بما متع به غني أو منع عنه غني، يعني ترديد مني، يعني ما أتذكر أن منع أو متع. فإذا إما متع يعني أخذ شيء زائد عن حاجته فمتع نفسه بها زيادة عن الحاجات التي يحتاجها الضرورية، فهذا الزائد سوف يكون من رزق أشخاص آخرين. أو أنه منع يعني كدس الأموال الكثيرة، فبعض الأشخاص عندهم مليارات الدولارات، مثل هذه الإحصائيات التي تخرج بأغنى إنسان في العالم، ويجعلون لك 10 أشخاص من أغنى الأغنياء. أغنى الأغنياء معنى ذلك أنه في المقابل سوف يكون هناك فقراء، لأن الإنسان الله عز وجل يريد منه أن يأخذ ما يحتاجه. فإذا كان عنده مليارات، تجد في المقابل صور في التلفزيون هؤلاء الفقراء في أفريقيا وفي الهند. فإذن هناك أسباب أيضا لهذا الفقر. لا الإنسان يقول هم فقراء شو نسوي، لا، الإنسان له دور ولو دور جزئي في هذا الفقير لإنتاج هذا الفقر. الإنسان ينظر إلى ما يأكل وما يشرب خاصة في شهر رمضان، وهذا مو فقط رزقك، هذا الرزق وناس آخرين أيضا. وهذه التي تلقى في الزبالة مثلا كثير من الطعام، هذه أرزاق أناس، لأن نحن أيضا مسؤولون عن هذا الفقر العالمي، كل إنسان يتحمل جزء من هذا الفقر العالمي الموجود في العالم. فإذا إذا كان الإنسان يؤمن بأن الله هو المسبب الأسباب، فسوف يتوكل عليه في جميع أموره، ويفوض إليه الأمر في جميع ما يقوم بالعمل به. ثم يقول المصنف هنا أن مورد التوكل والتفويض عند الإقدام إلى الأمور التي على العبد وينبغي صدوره منه كتحصيل العلم. إذا الإنسان يريد أن يحصل العلم لابد أن يكون متوكلا على الله عز وجل، فهذا العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب أو في قلب من يشاء في روايتين. إذن فهذا العلم الذي ندرسه هذا مو كل إنسان يستطيع أن يحصل عليه، إذا الإنسان لا يكون متصلا بالله عز وجل، إذا الإنسان لا يقوم بالعمل بواجباته والابتعاد عن المحرمات، تأكدوا أن هذا العلم لا يدخل إلى قلبه. القلب الذي يكون قد اسود من المعاصي، هذا العلم لا يدخل فيه. نعم يكتسب معلومات، ولكن المعلومات ليست علما. قد يحفظ كل الكتب، ولكن هذه المعلومات لا تحرك هذا الإنسان، لا تحركه إلى الله. إنه معلومات موجودة عنده، يعلم أن ترك الواجب عليه ذنب، أن فعل الحرام معصية، ومع ذلك الإنسان لا يستفيد من هذه المعلومات بفعل الواجبات وترك المحرمات. معناته هي كمية من المعلومات موجودة عنده لا يستفيد منها. مثل الإنسان الغني الذي عنده أموال كثيرة ولكنه يكون بخيلا، يموت ولا يصرف على نفسه شيء من هذه الأموال. فإذا هو عنده أموال كثيرة ولكنه لأنه بخيل يعيش معيشة الفقراء، ما يستفيد من هذا المال. كذلك الإنسان الذي عنده علم لا يستفيد من العلم، يكون كالذي يحمل أسفارا كما في تلك الآية، يحمل أسفارا ولكن لا يستفيد منها. فإذا الإنسان لا يريد أن يكون هكذا، يريد أن يأخذ هذه المعلومات يستفيد منها. فإذا استفاد منها صارت المعلومات علما، وهذا العلم ينتج عملا. فإذا العلم لا بد أن يؤدي إلى العمل. في تلك الرواية العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه يعني أجاب العمل العلم وكان بها، إذا لم يجبه ارتحل العلم عنه، فما يستفيد من هذا العلم. فنعم عنده الإنسان معلومات، ولكن معلومات خاوية لا يستفيد منها في التحرك إلى الله عز وجل، وهذا العلم يكون حجة عليه يوم القيامة. يعني في الدنيا ما يستفيد من هذا العلم، وفي يوم القيامة هذا العلم حجة عليه، يعني يكون حسابه أشد من غيره لأنه تعلم وعنده معلومات ولكن لم يستفد منها. فلا يكون جاهلا بل يكون عالما. فإذا الإنسان في تحصيل العلم في الحرث والزرع أيضا يتوكل ويفوض الأمر إلى الله. هذا الزارع وفقط مهمته أن يرمي هذه الحبوب، نعم يحرث الأرض ويرمي الحبوب ويسقي الماء، ولكن هذا الحب حتى تتحول إلى شجرة، هذا بعد مو بيد الإنسان، هذا بيد الله عز وجل، أنه يريد أن من هذه البذرة أن تثمر أو لا تثمر، هذا بيد الله مو بيد الإنسان. مهمة الإنسان يرمي الحب ويسقي. الآن تحول هذه البذرة إلى شجرة بيد الله عز وجل، طبعا وهناك أسباب ظاهرية للنمو طبيعي، ولكن الله عز وجل هو خلف هذه الأسباب. هذه الشجرة قد تكبر ولكنها قد يصيبها السوس والدود تنتهي. فإذا أيضا هناك أسباب لبقاء هذه الشجرة ولإعطاء الثمار الجيدة. ممكن أن الله عز وجل يبتلي هذه المزرعة ولا تنتج ثمار، فإذا أيضا يتوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله عز وجل. كذلك الزواج للولد، إنسان يتزوج يريد أن يحصل على أولاد، فالله عز وجل يجعله عقيما أو يجعل الزوج عقيم، أيضا هذا ليس بيده. نعم الإنسان قد يسعى إلى العلاج ولكن لا يصل إلى العلاج. أكو ناس الآن 20-25 سنة متزوجين ما عندهم أولاد، مع أنهم سعوا حتى إلى الخارج للعلاج ويعرفون السبب، ومع ذلك ويعرفون العلاج ولكن العلاج لا ينتج ولا يقضي على هذا السبب، لأن هذا هم فقط يعطون الدواء، الباقي على الله عز وجل، بعد مو بيد الإنسان. الله عز وجل يستطيع أن يمنع تأثير هذا الدواء ويستطيع أن يجعل تأثيرا لهذا الدواء. فإذا الإنسان نعم يكون مريضا يأخذ الدواء، ولكن تأثير الدواء بيد الله عز وجل، مو يقول أنا خلاص أخذت الأدوية الحمد لله راح أصير زين. لذلك تجد بعض الأمراض الخبيثة مثلا، هناك أناس يأخذون الدواء ويشفون، بعض الناس يأخذون الدواء ما يشفون، مع أنهم في بداية مراحل المرض. فإذا تأثير هذا الدواء بيد الله عز وجل ليس بيد الإنسان. لكن هذا ما يعني أن الإنسان يسعى، عليه أن يسعى للعلاج، واجب عليه أن يسعى للعلاج إذا كان المرض مضرا به، يجب عليه أن يسعى. وما ورد الرضا والتسليم في الدرس القادم حال حدوث الأمور الراجعة إلى الحوادث الكونية مثل الزلازل مثلا، مثل الأمراض، فهذه الزلازل الإنسان يرضى ويسلم الأمر إلى الله. في الأمور التي تحتاج إلى السعي الإنسان يتوكل ويفوض. إذن فرق بين الحالتين، متى الإنسان يفوض الأمر ومتى يسلم الأمر. إذن فرق بين الناحيتين. ولكن يقول أيضا المؤلف بأنه ممكن أن يستعمل كل عنوان في محل الآخر. ثم يأتي إلى القرآن الكريم يقول تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذن من هذه الآية الكريمة نجد أن المؤمن هو الذي يتوكل على الله عز وجل. هذا المؤمن الذي يؤمن بالله هو الذي يتوكل على الله. فإذا لم يتوكل على الله فمعنى ذلك أنه لا يؤمن بالله، لأنه لو كان مؤمنا لتوكل، فإذا لم يتوكل فهو ليس بمؤمن. وهذه راح إن شاء الله إذا درست المنطق تعرفون كيفية تنظيم هذه المقدمات. إذا كان الإنسان مؤمنا بالله فسوف يتوكل على الله، ولكنه لم يتوكل على الله فالنتيجة أنه ليس بمؤمن، يسمون قياس استثنائي. فإذا المؤمن هو الذي يتوكل على الله عز وجل. نأخذ آية أخرى، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حسبك يعني الذي يكفيك. فإذا حتى لو أن هناك مكر قد يصيب الإنسان من الأعداء، مشكلة أن بعض الناس أعداءهم إخوانهم، يعني إخوانهم المؤمنين أحيانا يكونون أعداء، يعني من الشيعة يكونون مؤمنين ظاهرا، يعني الآن ما نقول بعد واقعا، ظاهرا أنهم مؤمنون، فيكون هناك مكر لإصابة هذا الإنسان المؤمن ببعض الابتلاءات فيبتلى بأخيه المؤمن، ولكن المؤمن الظاهري، لأن المؤمن أخو المؤمن في المعنى في الرواية، لا يخدعه وكذا أظن لا يمكر به بها المعنى، وأنه دليله وعينه، وفي الرواية كأنه ولا يخونه في هذا المعنى. فإذن إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون الحقيقيون إخوة والمؤمنون الظاهريون. يعني إذا الإنسان كان مؤمنا حقيقيا والإنسان الآخر مؤمنا حقيقيا فهؤلاء إخوة. لكن طبعا إحنا مجازا نستعملها أيضا في المؤمنون الظاهريون، يعني حسب الظاهر أنهم مؤمنون وهكذا يتعامل مع الناس على ظاهرهم، بعد ما ندخل في القلوب ولا ندخل في النيات. إنسان يقوم بعمل نحمله على الصحة، لذلك نقول حمل فعل المسلم على الصحة، نحمله على الصحة. فإذا أرادوا أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الله عز وجل هو الذي يكفيه لأنه متوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه من كل شيء. طبعا التوكل على الله توكل كامل، إنسان قد ما يتصور أنه كيف يمكن أن يتوكل على الله تماما بحيث أن الله هو الذي يدير أموره. هذا الاعتقاد بس فقط في عالم التصور صعب، ولما نقول في عالم التصديق، يعني إنسان يجعل ويدرس يحاول أن يتصور كيف من يتوكل على الله فهو حسبه، أنه في جميع أموره متوكل على الله ويفوض الأمر إلى الله عز وجل، حتى في رزقه في قضايا أموره كلها. وهذا نفس التصور، أن الإنسان يتصور هذا شيء تصور صعب. فالانتقال من عالم التصور إلى عالم العمل والتطبيق، هذا بعد أصعب يصير عند الإنسان في حياته العملية، يكون متوكلا على الله. أول شيء لازم يصير عنده تصور واضح، بعد هذا التصور يستطيع أن يطبق أنه الآن متوكل على الله أو ليس بمتوكل. فإذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الخطاب أيضا موجه لجميع المؤمنين، أن إذا كان هناك من يريد أن يخدعكم وتكونون متوكلين على الله، تأكدوا أن الله عز وجل سوف يكفيكم هذا العدو. كذلك الآية التالية، إليه يرجع الأمر إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فإذن رجوع الأمر كله إلى الله عز وجل، يعني كل الأشياء ترجع إلى الله، فهو مسبب الأسباب، فكل الأمور بيده. لذلك الإنسان إذا يعتقد بهذا الشيء يكون مرتاحا مطمئنا، نفسه تكون مطمئنة، أي حادث يجري عليه يعلم أن الله هو الذي سبب هذا الحادث، لأنه مسبب الأسباب. بس ما يروح يرمي نفسه من فوق البناية يقول حادث، هذا هنا هو أيضا سبب في موت نفسه. الشباب الذين يسرعون في سياراتهم لهم دخل في تسبيب هذه الحوادث. إذن هنا وإن كان الله هو مسبب الأسباب، ولكن يحاسب على هذا وما يترك. وإذا كان الإنسان مع وجود الضرر لا يجوز له أن يسرع بهذه السرعات العالية اللي يشوفها بالطرق، الإنسان له دخله، يعني هناك حوادث الإنسان تجري عليه بلا يد منه فيها، هذه الحوادث الله عز وجل يرسمها له. طبعا الله يبتليه ببلية ويقول له كيف تتعامل مع هذا البلاء. مؤمنة قد تبتلى بزوج غير صالح، الزوج المؤمن قد يبتلى بزوجة غير صالح، قد يبتلون بأولاد غير صالحين، كلها بلاءات. الله أيضا يعطي عز وجل حلول لهذه المشاكل. الآن إنسان يسعى لحل المشاكل ولكن لا ينجح، هو أدى دوره من هذه الناحية غير مقصر، هذه الأشياء التي تحدث بعد مو بيده. المهم أن الإنسان هو لا يكون مقصرا، وهذا أنه يصل إلى يوم القيامة وقد أدى تكليفه. فإذا أدى تكليفه فكل ما يجري في العالم بعد مو تحت مسؤوليته. فإذا كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل فاعبده، يعني أؤمن بأن هذه الأمور ترجع إليه، والعبادة تكون له وحده ولا تكون للأسباب الظاهرية. وتوكل عليه، وهذا التوكل لأنه مسبب الأسباب، فتتوكل عليه هو الذي يجري عليك الحوادث. فأنت عليك بالدعاء والصدقات مثلا، حتى الإنسان يريد أن يحصل على شيء فلا بد أن يتوجه إلى الذي يسبب الأسباب. فإذا كان هناك بلاء عن طريق الصدقة أو عن طريق الدعاء، هذا البلاء قد يرتفع. في الآية التالية، ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فإذا عندنا توكل على الله، لماذا نتوكل على الله؟ لأنه هدانا السبيل، أي وقد هدانا، كأن نوع من ذكر لماذا نتوكل على الله، لأنه هو الذي أعطانا الهداية، هو الذي أعطانا الهداية، ويوم القيامة نحصل على نتيجة الهداية التي أعطانا الله، أن هذا الإنسان المهتدي يدخل إلى الجنة، فهداه الله. والحين قد تسأل الهداية بيد الإنسان، نقول لا، مقدمات الهداية بيد الإنسان والهداية بيد الله. الإنسان يسعى يحصل على المقدمات، والمقدمات بيده. والدليل على ذلك أنك تسعى لهداية أشخاص كثيرين ولكن لا تصل إلى نتيجة، لأنهم بعد لحد الآن ما أخذوا بالمقدمات. الإنسان يعني كأنه يوجد طريق، هذا الطريق عبارة عن مقدمات الهداية، في نهاية الطريق أكو شيء اسمه هداية، هذا الهداية اللي في نهاية الطريق بيد الله عز وجل. الإنسان يصل يأخذ من أول الطريق، يسير في هذا الطريق عن طريق المقدمات، إذا وصل إلى النهاية الله يعطيه جائزة هذه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بهذا المعنى، لأن الهداية بيد الله ولكن المقدمات بيد الإنسان. في الآية التالية: يعبدون من دون الله، أو هو ضايف عليها بالبداية وأنما يعبدون من دون الله حتى لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. نقول بمعنى الآية يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض. الإنسان يتجه إلى عبادة الأشخاص، إلى عبادة الأسباب الظاهرية. هذه الأسباب الظاهرية ليس بيدها شيء، لا تملك الرزق في السماوات والأرض. فإذن يعني أنه لازم هذه الآية أن الإنسان يتجه إلى الله عز وجل، لأنه هو فقط الذي بيده الرزق في السماوات والأرض. كذلك في الآية التالية: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فإذن يعبدون ما لا يملك كشف الضر، لأن كشف الضر بيد الله عز وجل، والإنسان يأخذ فقط بالأسباب الظاهرية. فهذا الضر متى ينكشف عن الإنسان؟ إذا أراد الله عز وجل أن ينكشف. متى تتصلح سيارة الإنسان؟ إذا أراد الله عز وجل أن هذه السيارة تصلح، ولا ما تصلح أصلا. لذلك الإنسان قد يكون عنده سيارة يروح من جراج إلى جراج ما يحصل على نتيجة، إلى أن الله عز وجل يشاء أن هذه السيارة وقد تتصلح بكيف، ما يدري السبب شنو أصلا. تحدث أحيانا مع بعض الأشخاص. إذا الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يعطيه يكفيه. أحد الإخوان كان في طريقه إلى مشهد، كانوا في السيارة وفي طريقهم إلى طهران من أجل أخذ الطيارة إلى مشهد. جلسوا السيارة فجأة وقفت. شنو السبب؟ حتى السائق يقول ما أدري، مع أن السائق عندهم هذه السيارات موجودة على البنزين وعلى الغاز، يحول على الغاز ما تتحول أصلا، ويحول على البنزين السيارة ما تشتغل، وظل على موعد الطيارة يعني وقت معدود جدا محدود. فأحد الإخوان يقول: توجهت لأم البنين سلام الله عليها، قرأت سورة الفاتحة وأهديت ثواب هذه سورة الفاتحة إلى أم البنين، وبمجرد ما انتهيت قلت اللهم إني أهدي ثواب سورة الفاتحة إلى أم البنين، وقاعد يحاول سائق السيارة، يقول بمجرد ما انتهت السيارة اشتغلت. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قصة حقيقية واقعية، يعني مو قصة خيالية، والأشخاص أعرفهم. على كل كثير من هذه القصص تقع، ولكن يحتاج هذا الإنسان اللي يقول دعوت، يقول كان عندي اعتقاد راسخ جازم أن أم البنين ما تردني، لأن دائما قاعد أستعين بها في المصائب اللي أصاب بها، ودائما هذه المشاكل قاعد تنحل. ويقول كثير من المشاكل عندما كنت أدرس فيكم، كثير من المشاكل التي كانت تقع لي أتجه لمعصومة سلام الله عليها وكانت تحل. فمشاكل كثيرة كانت تحل، أمراض كانت تحل، على حسب رواية هذا الأخ. إذا الإنسان الذي يتوكل على الله، الله عز وجل لا يرده. وعندنا الشفعاء أيضا موجودين، الوسائل التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل، أهل البيت سلام الله عليهم. في الآية التالية: ومن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إذا أراد الله عز وجل أن يعطي رحمة لشخص أو يصيب إنسان بسوء، فلا أحد يستطيع أن يرد هذا إلا الله عز وجل. وأيضا هناك أسباب طبيعية أن الإنسان يستطيع أن يرد البلاء عن طريق الدعاء والصدق، يستطيع أن يرد البلاء. في الرواية التالية في الآية التالية: أليس الله بكاف عبده؟ وأن مؤمن آل فرعون قال: وأفوض أمري إلى الله. مؤمن آل فرعون لما يقول أفوض أمري إلى الله مو مثلنا، نحن نقول بالكلمات نفوض أمورنا إلى الله، لكن مجرد حركة لسان، يعني هذه الكلمات والألفاظ لابد أن تكون خارجة من القلب من النفس وتكون معتقدة بهذا التفويض. يعني تفويض الأمر إلى الله يكون عبارة عن عقيدة عند الإنسان، فصار عقيدة عنده، نعم هو يستطيع أن يفهم معاني هذه الكلمات لأنها منطلقة من نفسه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في القرآن الكريم تجدون بعض الآيات الكريمة فيها قضية شرطية، يعني إذا توكل الإنسان على الله فهو حسبه، عن طريق إذا أو عن طريق إن أو عن طريق من، هاي جملة شرطية. إذا كانت جملة شرطية يعني قانون طبيعي تكويني، قانون قاعدة، فمثل هذا قانون طبيعي، التوكل على الله يؤدي إلى أن الله عز وجل يكفي عبده، فقانون هذا. فمن يتوكل على الله فهو حسبه عبارة عن قانون طبيعي تكويني، مثل ما الإنسان يرمي الشيء إلى الأعلى ينزل، كذلك من يتوكل على الله فهو حسبه بنفس الطريقة. لكن احنا مشكلنا قلنا عدة مرات بأن فقط نظرنا إلى الأمور المادية، يعني الأمور المادية نعتقد بها. الإنسان يقول لأي شخص الآن إذا رميت شيئا إلى الأعلى ينزل لو ما ينزل، يقول لك ينزل، لكن تقول توكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، صار أكو تردد عند الإنسان، مع أن هذا قانون طبيعي لكن مادي، هذا قانون طبيعي لكن معنوي غير مادي، لكن نظر الإنسان دائما إلى القضايا المادية. الله عز وجل يعطي هذا الماء صفة الإرواء، قل الإنسان أنك ترتوي بدون ماء يقول ما ممكن، صفة الإرواء من أعطاها؟ أعطاها الله. هل يستطيع الله عز وجل أن يروي الإنسان بدون ماء؟ نعم يستطيع، شنو المانع؟ هو قادر على كل شيء، قادر على الإرواء بدون ماء، بدون أي شيء. نسيت النقطة اللي بغيت أوصل لها. خب ليش يؤمن بهذا؟ لأنه شيء طبيعي، شيء مادي يؤمن به، لكن مع تفويض الأمر إلى الله عز وجل يقول الله يكفيك. قول شلون؟ الله يكفيك إذا توكلت عليه فهو يكفيك، وضح لي شلون. وهذا لما يقول لك شلون، لأن هذا الأمر مو عقيدة عنده، لو كانت عقيدة ما يقول لك شلون. مثل ما أن هذا الماء يروي كذلك الله يكفي عبده، قانون مادي وقانون غير مادي، لكن احنا اعتقاداتنا بالأمور المادية، تعاملنا دائما بالأمور المادية. الآن تقول للإنسان الله عز وجل ما يستطيع أن يتصور الشيء المعنوي، شنو يتصوره؟ يتصوره إنسان قاعد فوق السحاب، صحيح؟ يعني تصور طفولي عن الله عز وجل، يعني ما يستطيع أن يتصور الله عز وجل إلا عن طريق جسم، لأن الإنسان لانغماسه في الماديات ما يستطيع أن يتصور الأمور المعنوية. فتقول له الله يتصور شخص كبير الحجم قاعد فوق الكرة الأرضية يراقب، صح ولا لا؟ أكو هذا التصور، هذا التصور الطفولي، يعني الطفل من يبدأ يقول الله الله فوق فوق شنو يتصور؟ يتصور الله بهذه الطريقة، ويظل هذا التصور معه إلى آخر عمره ما يتغير. الأمور المعنوية الإنسان يستطيع أن يتصورها، نعم. ولا حب الأم، حب الأم شيء معنوي، أنت حب الأم ما تحول إلى شيء مادي. حب الأم الآن كل واحد يسمع كلمة حب الأم أكو تصور في ذهنه عن حب الأم، مو شيء مادي، يستطيع أن يتصور حب الأم، لكن الله عز وجل لازم يحول إلى جسم حتى يؤمن به، مع أن حب الأم شيء معنوي، الله عز وجل ليس بمادة. فالمفروض الإنسان يصعد إلى تصور المعنويات، طبعا هذا يحتاج إلى ممارسة، مو بسهولة الإنسان يستطيع أن يتصور الأمور المعنوية بحيث لا يجسم الله عز وجل، يظل الله عز وجل الذي لا أول له ولا آخر، هو الظاهر والباطن، هو الظاهر يمكن يفهم الباطن شنو. إذن فالإنسان لتعامله مع الماديات دائما يريد من الأشياء المعنوية أن تتحول إلى ماديات حتى يتصورها ويؤمن بها. فإذن هذه القوانين الطبيعية الموجودة في القرآن الكريم، الإنسان يستطيع من خلال قراءة القرآن استخرج هذه القواعد الموجودة في القرآن، تمثل منهج للإنسان في حياته، قانون طبيعي. ومن يتق الله بهذا المعنى يجعل له فرقانا. إذا الإنسان يكون متقيا الله يجعل له فرقانا، يعني يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل حتى لو ما يعلم المسائل الشرعية. تقوى تنتج عند الإنسان نتيجة أنه يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، يسمع كلمة يقول هذا حق يقول هذا باطل. أكو ناس بهذه الطريقة، فبمجرد ما يسمع يقول هذا ما معقول. وليش مو معقول؟ أكو وصل إلى درجة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لأن الله أعطاه القدرة على تمييز الحق من الباطل. فإذا القوانين طبيعية موجودة في القرآن الكريم، كذلك في الروايات. إنسان خلال قراءة القرآن، لا تستعجلوا في قراءة القرآن، يعني مو بالضرورة أنه في شهر رمضان تختم كل القرآن. إذا استطعت أن تتدبر في الآيات، لو كل يوم صفحة، حاول أن تجلس بدل ما تقرأ 6 صفحات بدون تدبر، اقرأ صفحة بتدبر، يعني شوف المعاني الموجودة في الآية أو في السورة. هذا التدبر نتيجته أفضل من 6 صفحات بلا تدبر، يعني فقط قراءة حركة لسان. الإنسان يحاول أن يتدبر في القرآن الكريم حتى يحصل على هذه المعاني الموجودة في القرآن. نأتي إلى الروايات. الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا. فإذا الإنسان يكون عنده توكل على الله عز وجل، فالله عز وجل كنتيجة طبيعية يعطيه الغنى والعز، فيكون غنيا عزيزا. فهذه نتائج طبيعية موجودة، يكون مستغنيا عن غيره لأنه متوكل على الله فلا يحتاج إلى غيره سواء في رزقه أو في غيره. نعم يأخذ بالأسباب الظاهرية ولكن ليست هي الأسباب، يعني يذهب إلى العمل ولكنه متوكل على الله عز وجل. إذن هذا التوكل الموجود يعطيه غنى عن الناس، وهذا الذي يعطيه المعاش مو من جيبه لأنه مقابل عمل. طبعا الكويتين مقابل بدون عمل. يعني الغريب اليوم أنا طالع الساعة 10 من البيت الشوارع مزدحمة، وين الموظفين؟ كلهم بالشوارع، وينهم؟ معناته ماكو حي يداوم يوقع ويطلع. رجعنا هم الساعة 11:30 هم الشوارع مزدحمة، وين اللي قاعد يداوم؟ ماكو أحد إلا المدرسات والمدرسين، هذا اللي بعد مجبورين يداومون. فإذا إذا كان الإنسان متوكلا على الله، طبعا لا يجوز الموظف أن يخرج من عمله، يعني المسائل والاستفتاءات موجودة أن الإنسان هناك عقد بينه وبين الوزارة مثلا، هذا العقد يلزمه بالبقاء في الوظيفة من الساعة الفلانية إلى الفلانية، فيجب عليه أن يلتزم بهذا الدوام. نعم إذا استطاع أن يأخذ الإذن من المسؤول المباشر، ولكن أيضا هذا المسؤول المباشر مخول أو غير مخول بإعطاء الإذن، قد يكون مخولا بإعطاء ساعة مثلا مو مخول بإعطاء طول اليوم. فإذا لابد أن ننظر هذا المسؤول المباشر مخول أو لا، مو يقول أنا خذيت الإذن من مسؤولي، مسؤولي قد ما يكون مخول بإعطاء الإذن. إذا نحرص تطبيق المسائل الشرعية، أيضا إنسان يعمل لابد أن يلتزم، هناك حكم شرعي ل أداء العمل لابد أن يلتزم به الإنسان، مو بهكذا فقط. فإذا كان يخرج بدون إذن مثلا مشكلة، هذا المعاش الذي يأخذه واقعا مشكلة، يعني جزء من هذا المعاش مو من حقه، لأن هناك أول ما يشتغل الإنسان يعمل هناك أوراق يوقعها من ضمنها الالتزام بالدوام وكذا، صحيح أو لا؟ دائما هذه الورقة موجودة كأنه عقد. فإذا طالما أنه وقع يعني موافق على كل ما يوجد في هذا العقد، معناه يجب عليه الالتزام. فإذا يأخذ حقوق مقابل هذا العقد، فإذا جزء من هذا المال ليس من حقه، أنه أخذه بدون مقابل عمل. إذا نحرص على تطبيق المسائل الشرعية أيضا في هذه القضايا، أكو مسائل شرعية واستفتاءات موجودة، لابد من الإنسان أن يرجع إلى مرجعه حتى يأخذ بهذا الحكم الشرعي. والعملية مو عملية فوضوية، دائما الإنسان يريد أن يكون مؤمنا لابد أن يلتزم بهذه الأحكام الشرعية. في الرواية الأخرى، وأن من اعتصم بالله عصمه الله. تعتصم بالله يعصمك الله، أيضا قانون طبيعي، يعصمك من الزلل والخطأ. كذلك في الرواية التالية، وأن من درجات التوكل على الله أن تتوكل عليه في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضيا تعلم أنه لا يألوك خيرا وفضلا. فإذا توكل على الله في جميع الأمور، فإذا كان الإنسان متوكلا على الله عز وجل فما يفعله الله عز وجل بك تكون عنه راضي. إذا شاء الله أن يمرض الإنسان، الإنسان يكون راضي عن المرض، يكون صحيح الجسم الله يعطيه صحة الجسم، يقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على المرض، الحمد لله على كل حال. فإذن في كل حال، مثل ذاك الإنسان يأتي إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم بهذا المعنى في الرواية، أنه إذا كان الله عز وجل يحب أن يكون الإنسان مريض فأنا أحب طول العمر أكون مريض، فقال لا، إذا أراد الله، الإمام يقول له إذا أراد الله أن أكون صحيح الجسم فأنا أحب الصحة، إذا أراد مني أن أكون مريضا فأكون مريضا، إذا أراد مني أن أكون نائما فأكون نائما، فالحمد لله. قعدوا هذا الأخ. فالرواية التالية، وأنه من أعطي التوكل أعطي الكفاية. هذا يتفضل يروح يتمشى برا شوية. وأنه من أعطي التوكل أعطي الكفاية، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني راح يعطيه الكفاية في جميع أموره، في جميع أموره. في الرواية التالية، كن لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى خرج يقتبس لأهله نارا رجع نبيا، وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان، وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين. فإنسان يرجو شيء يخرج له، أو فممكن الله عز وجل يعطيه شيئا آخر أفضل. الإنسان دائما يتمنى الحصول على كثير من الأشياء، الله عز وجل بالمقابل سوف يعطيه شيئا أفضل مما يرجو. إنسان الفقير مثلا يقول أنا فقير ما عندي شيء، نسأله سؤال واحد، أنت مؤمن؟ يقول نعم. تبيع إيمانك؟ يقول لا ما أبيع. وليش ما يبيع؟ تبيع إيمانك وتعطيني الجنة التي لك في الآخرة؟ يقول لا، لو بالدنيا. معنى ذلك أن هذا الإنسان غني مو فقير، يعني يملك شيء لا يقدر بثمن، فلماذا يقول أنه فقير؟ فقير نعم، لأن نظرة إلى النظر الأشياء المادية، الإنسان غني بإيمانه، يعني هذا الإيمان الموجود عند الإنسان مو شيء هين سهل. إذا الإنسان لا يستهين بإيمانه أنه يؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم، هذا الإيمان له قيمة عند الله عز وجل، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروت. إنسان إذن يملك شيء. بعض الإخوان في قم كانوا أحد المتشيعين جالس، متشيع، إخوان كانوا من أصل شيعة، وأكو شخص كان متشيع، هذا المتشيع كان يتحدث بانفعال ومتفاعل أنه متشيع ويتكلم عن أهل البيت وكذا. هؤلاء كانوا شيعة بالأصل، أصلا ما مهتمين بكلامه، يتكلمون ملاهين عنه. فقال لهم هاي العبارة، شنو أنتم ما تحسون؟ ما تدرون شنو يعني شيعي؟ لو تدركون هذا الكلام شنو معناه شيعي لما أنا أتكلم لازم تنتبهون إن قاعد أتكلم عن أهل البيت عليهم السلام. يعني لأن الشيعة بالأصل بعد متعودين أهل البيت أهل البيت، غير الإنسان المتشيع يعني كان مثلا من مذهب مخالف وصار شيعي لأن أتى عن طريق اقتناع، والبعض من الشيعة عن طريق الوراثة. يعني عن طريق الوراثة شيء مثل ما يرث المال يرث العقيدة. أما هذا الإنسان المتشيع لأنه عن طريق الدليل فيعتقد بهذه العقيدة عن طريق اقتناع فعنده قيمة لهذه العقيدة، بخلاف هذا الإنسان الذي عن طريق الوالدين بالوراثة. وكثير الآن موجودين شيعة، تعال اسألهم شنو الدليل على إمامة أهل البيت، ما أدري كيف تكون معتقدا بشيء أنت ما تدري عنه. إذن اعتقاد فقط لساني مو اعتقاد قلبي. نقرأ هذه الرواية أيضا. وأن مما لا حيلة لإبليس فيه أن يعتصم العبد بالله عن نية صادقة ويتكل عليه في جميع أموره. فإذا كان متوكلا على الله في جميع أموره فإبليس لا يستطيع أن يدخل إلى هذا الإنسان، لا بالوسوسة لا بالخواطر لا بالصور الذهنية ولا بأي شيء، يلقي صورة الإنسان يمسحها مباشرة المتوكل على الله عز وجل. وهي مسح الصورة مثل ما التلفزيون تحوله إلى محطات، تعلمهم في ذهنك أنت تتحكم بالصور الذهنية الموجودة، مو مجرد أن إبليس يقذف صورة معينة أنت تقعد تطالع هذه الصورة، لا مباشرة اغلق هذه الصورة، امسح هذه الصورة. تخيل أن لك يدا داخل ذهنك تمسح هذه الصورة وتجعل لنفسك صورة أخرى. يحتاج إلى ممارسة حتى الإنسان يستطيع أن يتحكم بأفكاره، فلا يجعل للشيطان طريقا إلى الأفكار في ذهنه، هو الذي يحدد ماذا يفكر به، لا يترك للشيطان طريقا إلى تحديد الأفكار الذهنية والصور الذهنية في ذهن الإنسان. طبعا هذه عملية تحتاج إلى ممارسة حتى الإنسان يستطيع أن يتحكم بالصور الذهنية، مو أي صورة ذهنية تأتي إليه يفكر بها، لا يشوف هذه الصورة مناسبة أفكر فيها، نعم ما مو مناسبة أمسحها أتي بصورة أخرى أفكر بها. وفي الرواية الأخيرة وأن من أحب أن يكون أتقى الناس فليتوكل على الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.